إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في القراءة من كتاب الكافي لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى من كتاب الصيام، وكنا وقفنا على قول المصنف باب ما يستحب وما يكره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي: باب ما يستحب وما يكره. ينبغي للصائم أن يحرس صومه من الكذب والغيبة والشتم والمعاصي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يستحب وما يكره في الصيام، الأشياء التي يستحب للصائم أن يستمر عليها والأشياء التي يكره له الوقوع فيها. فقال: ينبغي للصائم أن يحرس صومه عن الكذب والغيبة والشتم والمعاصي. يقول ينبغي، والمقصود أنه يجب عليه، يجب ذلك على الصائم، اجتناب الكذب والغيبة والسباب والشتائم، وذلك ليس على الصائم فحسب، بل على كل مسلم أن يتنب هذه الأشياء، لكنها تتأكد في حق الصائم أكثر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذه الأشياء حرام على الصائم وغير الصائم، لكن حرمتها تتأكد على الصائم أكثر، لأنه يجب عليه أن يحرس صيامه وأن يصونه. ولذا قال المصنف مستدلا لهذه الأشياء التي يجب على الصائم أن يجتنبها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. لا يرفث، الرفث هو الفحش في الكلام، وكذلك ما يتعلق بالجماع ومقدمات الجماع. ولا يصخب، الصخب هو رفع الصوت بالخصام. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، يعني يقول ذلك جهرا، إذا سبه أحد أو شتمه فليقل ويجهر بذلك: إني امرأ صائم، إني إنسان صائم، لبيان أن الصوم لا ينبغي فيه هذه الأشياء، وليفهم الساب والشاتم أن ترك ذلك مقابلة ذلك لا لعجز، وإنما من أجل مراعاة حرمة الصيام، وأنه لا ينبغي للصائم فعل مثل هذه الأشياء، فيجهر بها ويقول إني امرؤ صائم. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب للصائم السحور، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة.
نعم. يستحب للصائم أن يتسحر ولو بشيء قليل، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، فلا ينبغي ترك السحور. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر.
نعم. يعني السنة أن يستعجل الصائم في الفطور ويتأخر في السحور. نعم.
لما روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطرة.
وهذا هو دليل الاستحباب، استحباب تعجيل الفطور وتأخير السحور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. نعم.
قال: ويستحب أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى الماء، لما روى أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء.
نعم. المستحب للصائم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأكل الذي يأكله وطريقة أكله، فإذا نوى الاقتداء فإنه يثاب على هذه الأفعال لحسن نيته. ولذا قال المصنف: يستحب أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى الماء، لما روى أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعل تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من الماء. نعم. نعم نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس بالسواك، لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهل يكره بالعود الرطب؟ على روايتين، إحداهما لا يكره لأنه يروى عن عمر وعلي وابن عمر، والآخر يكره لأنه لا يأمن من أن يتحلل منه أجزاء تفطره.
نعم. المصنف يقول: لا بأس بالسواك، أي يجوز للصائم أن يستاك وهو صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ثم ذكر المصنف يعني إذا كان العود الذي يستاك به رطبا فهل يكره له ذلك؟ قال: لا يكره، لأنه يروى عن عمر وعلي وابن عمر، وفي رواية أنه يكره إذا كان لا يأمن أن يتحلل منه أجزاء تفطره. والصحيح أنه لا يكره، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، لكن الصائم أيضا عليه أن يتوقع أن لا يدخل شيء إلى جوفه من أجزاء السواك إذا كان رطبا. أيضا من المستحبات التي تستحب للصائم وينبغي له أن يكثر منها قراءة القرآن والذكر والصدقة، فهذه أشياء مستحبة ويستحب الإكثار منها في رمضان في الصيام خاصة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وتكره القبلة، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، لأنه لا يأمن إفضاؤه إلى إفساد صومه. ومن لا تحرك شهوته ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان، إحداهما يكره لأنه لا يأمن حدوث شهوته، والأخرى لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، لما كان أملك لإربه. وقد
نعم. يقول المصنف: تكره القبلة للصائم إذا كانت تحرك شهوته. إذا كان الصائم إذا قبل زوجته تحركت شهوته فإنه يكره أن يفعل ذلك، خشية أن يؤدي إلى جرح صيامه. ومفهومه أنه إذا كان لا تحرك شهوته أن ذلك لا يكره، قال: لأنه إذا كانت تحرك شهوته لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه. ومن لا تحرك شهوته يقول: ففيها روايتان يعني في المذهب، إحداهما يكره لأنه لا يأمن حدوث شهوة، والأخرى لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملك لأربه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أملك لنفسه من غيره. نعم.
وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. رواه أبو داود.
نعم. هذا يفيد أن التفريق بين من تحرك شهوته ومن لا تتحرك شهوته من ناحية القبلة وهو صائم. فلذلك يقول المصنف: قد روي عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهى، فإذا الذي رخص له شيخ يعني كبير، والذي نهاه شاب، وهذا الشاب مظن أن يكون القبلة تحرك شهوته. فالقبلة تجوز للصائم وإن تحركت شهوته، لكن بشرط أن يامن على نفسه، بشرط أن يامن على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وقد سأله عمرو بن سلمة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التقبيل وهو صائم، فقال اسأل هذه، يعني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فقال السائل: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني أنت لست مثلنا، مغفور لك الذنب ما تقدم منه وما تأخر. قال: إني أخشاكم لله. قال صلى الله عليه وسلم: إني أخشاكم لله. وهذا يدل على أن القبلة جائزة للصائم، سواء كانت حركت شهوته أو لم تحرك شهوته، لكنه إن كان يخشى فساد صومه فهنا عليه أن يمتنع، أما إذا كان لا يخشى من ذلك فلا يكون هذا مما منع منه. نعم.
قال رحمه الله: والحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة، لأنهما في معناه.
نعم، يعني الحكم في اللمس كونه يلمس زوجه ويكرر النظر كالحكم في القبلة، لأنهما في معناها. إذا كان تحرك شهوته ويخشى على نفسه إن فعل ذلك فساد صومه فلا يفعل، وإن لم يكن كذلك فلا بأس بذلك.
قال: ويكره أن يذوق الطعام، فإن فعل فلم يصل إلى حلقه شيء لم يضره، وإن وصل شيء فطره.
قال: يكره أن يذوق الطعام، يعني بلا حاجة، بلا حاجة. أما إذا كان لحاجة فتجوز، إذا كانت امرأة مثلا تصنع الطعام وتخشى من زوجها إن كان الطعام ليس حسنا أن تتعرض لسب أو شتم أو أذية أو نحو ذلك، فهنا تذوق الطعام لتصلحه، فيكون هذا فيه حاجة قد تدفع عن نفسها شيء يعني بسبب ذلك، فيكون ليس فيه باس. نعم. يقول: فإن فعل فلم يصل إلى حلقه شيء لم يضره. إن فعل الصائم هذا الذي يذوق الطعام، إن فعل يعني ذاق الطعام فلم يصل إلى حلقه شيء ما يضره ذلك، وإن وصل شيء فطره، إن وصل شيء من الطعام إلى حلقه فطره. يقول: نعم.
ويكره مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء، فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه إلا ألا يبلع ريقه، فإن بلعه فوجد طعمه في حلقه فطره، وإن وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه ففيه وجهان: أحدهما يفطر كالكحل، والثاني لا يفطره، لأنه مجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن قدمه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطره.
نعم. يقول: يكره مضغ العلق القوي الذي لا يتحلل منه شيء، هناك نوع من العلق قديم قوي وما يتحلل منه شيء، هذا يكره للصائم، يعني أن يمضغه. أما إن كان يتحلل منه أجزاء من هذا العلك فهنا لا يجوز له أن يفعل، لأنه قد تتحلل منه أجزاء فتنفذ إلى داخل جوفه. قل: إلا أن لا يبلع ريقه، فإن بلعه وفيه طعم هذا العلك المتحلل فإنه يفطره، أما إن وجد فيه الطعم وهو لا يتحلل منه شيء في حلقه، ذكر المصنف هنا وجهين، أحد هذين الوجهين أنه يفطره كالكحلي. تقدم معنا أن صيان الكحل ليس مما يفطر به الصائم، لأنه ليس طعام ولا شراب، ولا هو بمعنى الطعام ولا بمعنى الشراب، وكذلك هل العين تنفذ إلى الجوف. الثاني لا يفطره، يقول: لأنه مجرد الطعم، لأنه بمجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطر. الحنظل هذا المر، لو لطخ الرجل أو الإنسان قدميه به لوجد طعم هذا الحنظل في حلقه، مع أنه إنما وقف عليه بقدميه، لكن هذا ليس طعام ولا شراب ولا بمعنى الطعام ولا شراب فلا يفطر. نعم.
قال رحمه الله: ويكره الغوص في الماء لئلا يدخل مسامعه، فإن دخل فهو كالداخل من المبالغة في الاستنشاق لأنه حصل بفعل مكروه. فأما الغسل فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل.
نعم، يقول المصنف يكره الغوص في الماء، يعني السباحة في الماء والغوص، لئلا يدخل الماء إلى مسامعه. يقول فإن دخل فهو كالداخل من المبالغة في الاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق، قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. يقول لأنه حصل بفعل مكروه، بفعل ما كره له ذلك، فأما الغسل فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل. لكن هل المسامع منفذ إلى الجوف؟ حتى لو دخل الماء في أذني، أو اعتبار أن الدماغ من الجوف، لكن يعني يتجنب الصائم مثل هذه الأشياء، لكن لا يقال بفطره لو فعل ذلك، لأن الشيء ليس متيقن وليس يعني يتأكد من دخوله إلى الجوف، فتبقى صحة الصوم على الأصل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويكره الوصال وهو أن يصوم يومين لا يفطر بينهما لما
نعم
روى.
قال المصنف يكره الوصال، يعني أن يواصل يومين فأكثر بدون أن يتسحر، يعني يواصل صيامه ليوم أو يومين بدون أن يفصل بينهما بسحور. قال قال المصنف يكره ذلك. لماذا يكره؟ نعم.
قال لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى.
نعم.
فإن أخر فطره إلى السحور جاز، لما روى أبو سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، حتى السحر. أخرجه البخاري.
أن يواصل فليواصل حتى السحر، يعني السحور. المصنف ذكر كراهة المواصلة ليوم أو يومين بدون أن يتسحر، ولم يرى المصنف التحريم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. فالمصنف يقول بأنه يكره. لماذا يكره ولا يحرم؟ قال: لأن النهي وقع رفقا ورحمة، وقع رفقا ورحمة بالصائم، فيكون مكروها وليس محرما. ولذلك اتفقوا على أنه لو واصل الصيام اليومين أو أكثر أن صومه صحيح ولا يبطل، فيكون فعل المواصلة مكروه. لكن يرى كثير من أهل العلم أنه يحرم المواصلة، وأنها ليست مكروهة فحسب، بل هي محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم، تحريم الشيء المنهي عنه. ولذلك حكى الإمام بن عبد البر عن الأئمة الثلاثة، عن أبي حنيفة ومالك والشافعي، أن ذلك يحرم، أن ذلك يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المواصلة. لكنهم يتفقون أن الصوم يصح ولا يبطل، يصح ولا يبطل. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم التطوع.
نعم. قال المصنف: باب صوم التطوع. الترجمة يعني صوم التطوع، الصوم مضاف والتطوع مضاف إليه. والمصنف هنا ذكر في هذا الباب الصوم المتطوع به يعني المستحب، والصوم المكروه، والصوم المنهي عنه. فذكر الأشياء الثلاثة: الصوم المتطوع به، والصوم المكروه، والصوم المحرم كصوم يومي العيدين. فالترجمة أعم من المترجم له. فهل هذا من باب يعني الاكتفاء بالجزء الأعظم الذي هو صيام التطوع، فيكون ترجم لما هو أغلب ما في الباب، وليس بلازم أن تكون الترجمة شاملة لجميع الموضوع الذي يترجم له. هنا قال باب صوم التطوع. صوم التطوع هنا من باب ايش؟ بيان انواع الصوم، لانه سبق ان ذكر ايش؟ صوم الفريضة، او سبق ان ذكر ان الصوم نوعان، منه ما هو فريضة ومنه ما هو تطوع. والتطوع من الطاعة، والاصل ان الطاعة تشمل الواجب وغير الواجب، كله يطيع الانسان فيه ربه سواء كان واجبا او مستحبا، لكن هذا من باب الاصطلاح، يعني الفقهاء يصطلحون على ان التطوع الذي يقصد به ما ليس بواجب، ما ليس بواجب يقال تطوع، وان كان كلها طاعة سواء كان الواجب او ما ليس بواجب، لكن هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. ومن فضل الله عز وجل أنه ما شرع فريضة من الفرائض إلا وجعل من جنسها نفل وطاعة وتطوع، ليجبر نقص الفريضة وليزداد المسلم أجرا إن أحسن في أداء الفريضة، وكذلك إن أحسن في أداء النافلة. فكل فريضة من الفرائض جعل الله من جنسها نافلة لترقع أو لترقيع ما فيه من نقص وليزداد الأجر. الصلاة فيها فرض وفيها نفل، الزكاة فيها فرض وفيها نفل، الصوم فيه فرض ونفل، قبل ذلك التوحيد والذكر منه فرض ومنه نفل. فكل ذلك الحكمة منه أن يجبر المكلف ما يحصل من نقص في الفرائض وليزداد في الدرجات بسبب هذه الأفعال المشروعة. نعم. قال المصنف
قال رحمه الله: وهو مستحب لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، الصيام جنة، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه.
نعم. يقول الصوم التطوع مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. العبادات كلها لله عز وجل، لكنه خص الصيام لمزية تتعلق به، فأضافه سبحانه وتعالى إلى نفسه. قال: الصيام جنة، أي وقاية، تقي العبد العذاب. قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة التي تنبعث من جوف الصائم مع أنها مستقبحة عند الناس، لكنها يعني محبوبة إلى الله عز وجل، لأنها نتيجة وأثر للطاعة، وما كان أثر للطاعة فإنه يكون محبوبا لله عز وجل، لأنه نتيجة لفعل ما أمر الله به. قال: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح. فيفرح إذا أفطر على نوعين هذا الفرح: فرح جبلي وطبيعي أنه سيأكل ويشرب ويتمتع بما أباح الله له وأذن له، وفرح بكون الله عز وجل بن عليه وأكرمه بأن كمل صيام هذا اليوم الموعود فيه الأجر العظيم، وفرح أكبر يوم القيامة حينما يرى عظيم ما أعده الله عز وجل للصائمين. فهذا دليل على أن الصوم سواء كان نفلا أو كان واجبا فإنه بهذه المنزلة العظيمة، وموعود الصائم بهذا الأجر العظيم من رب كريم. نعم.
قال رحمه الله: وأفضله ما روى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما.
نعم. شرع المصنف في ذكر الأيام الفاضلة التي يستحب صومها، وكذلك أفضل الصيام الذي يتنفل به العبد. فقال أفضله ما روى عبد الله بن عمر أو ابن عامر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب لماذا لم يصوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصيام الذي يصوم يوم ويفطر يوم، مع أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هذا هو أفضل الصيام؟ لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يترك بعض الأعمال الفاضلة وهو يحب أن يفعلها مخافة على أمته، يخاف على أمته أن تفرض عليها هذه الأشياء، ويخاف أن يوجد من أمته من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا فيشق على نفسه. فلهذا ما صام النبي صلى الله عليه وسلم صوم داود، مع أنه أشار إلى أنه الأفضل. كذلك يعني قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، ومع ذلك ما حج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وإنما كانت عمره كلها في ذي القعدة وكلها في أشهر الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل وهو يحب أن يفعله لكي لا يشق على أمته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصوم حتى يقولون لا يفطر، ويفطر حتى يقولون لا يصوم، ويقوم الليل حتى يقولون لا ينام، وينام حتى يقولون لا يقوم. فهو لا يريد أن يشق على أمته وإن كان رغبها فيما هو الأفضل، وقد يترك ذلك لعمل أهم وأفضل يكون قد شغل به صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب صيام 3 أيام من كل شهر، لما روى أبو هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 3، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
نعم، يستحب صيام 3 أيام من كل شهر، اللي هي الأيام البيض 13 و14 و15 كما سيذكر المصنف، وسميت بيضا لبيضاض لياليها بنور القمر تكون بيضاء. فقال يستحب صيام 3 أيام من كل شهر، لما روى أبو هريرة قال أوصاني خليلي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، 3، صيام 3 أيام من كل شيء من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذه 3 التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة هي من أفضل المستحبات ومن آكد الأمور التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها: صيام 3 أيام من كل شهر اللي هي أيام البيض، وركعتي الضحى التي هي صلاة الأوابين من طلوع الشمس إلى قبيل دخول صلاة الظهر، وأن أوتر قبل أن أنام، أن يوتر قبل أن ينام خشية أن ينام ولا يستيقظ ليوتر. نعم. قال ويستحب،
قال ويستحب أن يجعلها أيام البيض، لما روى أبو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15.
نعم، يعني 3 أيام التي تصاب من كل شهر يستحب أن تجعل في الأيام البيض اللي هي 13 و14 و15، وسميت بيضا لبيضاضها أو لبيضاض لياليها بالقمر. نعم.
ويستحب صوم 2 والخميس، لما روى أسامة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم 2 ويوم 5، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم 2 والخميس.
نعم، مما يستحب صوم 2 والخميس، يعني أيام الأسبوع السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. أما 2 والخميس فتستحب مطلقا، يعني يفرد 2 بالصوم ويفرد الصوم بال2، والثلاثاء والأربعاء لم يرد في استحباب إفرادها شيء، فيجوز أن تصام لكن لا يقال أنه يستحب أن يصوم الثلاثاء وأن يصوم الأربعاء. فالأصل لو صامها الشخص أن هذا يجوز، ولو فعل أنه ليس عليه شيء، لكن لا يقال أنه يستحب لك أن تصوم الثلاثاء والأربعاء على وجه الخميس، على وجه الاستحباب، لكن تصومها على أنك تتنفل بها إلى الله عز وجل. فالاثنين والخميس مستحبة بأن تفرد، الثلاثاء والأربعاء جائزة، الجمعة كما سيذكر المصنف جاء النهي عن أن تفرد بالصيام، أن تفرد بالصيام. فلو صمت قبل الجمعة يوم أو بعد الجمعة يوم مع الجمعة، إذا ضممت إلى الجمعة يوما فلا يكون فيه يعني كراهة لصومه، لكن أن تفردها بالصوم لوحدها فهذا الذي يكره. كذلك السبت جاء النهي عنه أن يصام إلا لما فرضه الله عز وجل. فالسبت كما سيذكر المصنف هل يجوز صومه، هل يكره، هل يحرم إذا أفرده بالصوم لوحده؟ فمن العلماء من يقول يكره أن يفرده بأي صوم كان، إنما يصومه إذا كان في فريضة. ومنهم من يقول يجوز أن يصومه، ومنهم من قال أن الكراهية إذا خصه بالصوم لا لفضيلة تعلقت بصفة يوم من الأيام، فإذا صادف يوم عرفة أو صادف يوم عاشوراء وصامه الشخص على أنه عاشوراء وعلى أنه عرفة ليس فيه باس، ليس فيه باس حتى لو أفرده، حتى لو أفرده. إن لم يفرده خرج عن المعنى المنهي عنه أو المعنى المكروه. طيب يوم الأحد، بقي يوم الأحد، من العلماء من قال يجوز صومه أو يستحب صومه، ومنهم من كره هذا صومه. من قال يستحب قال لأنه عيد للنصارى واليهود، والمسلم مأمور بمخالفتهم، وهذا اليوم يوم فرح عندهم فيخالفهم المسلم ويصوم يوم الأحد، فيكون هذا الأمر ليس مكروها. ومن العلماء من قال لا، صومه فيه تعظيم، لأن الصوم تعظيم لله عز وجل، وهذا يوم عند اليهود والنصارى عيد فلا يصام لكي لا يدخل في التعظيم. لكن لو صامه لا على سبيل خصوصية خاصة به، وإنما أراد أن يتنفل هذا اليوم فصام يوم الأحد، ما في دليل يمنع من صيامه، ما في دليل يمنع من صيامه. نعم.
قال رحمه الله ويستحب الصيام في المحرم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم.
المحرم، شهر المحرم، يعني يستحب أن يصومه أو يصوم أكثره أو يصوم بعضه، فهو شهر استحب صيامه، كما قال المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. نعم.
ويستحب صيام عشر ذي الحجة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
مما يستحب صيام، يقول المصنف صيام عشر ذي الحجة، سميت عشر ذي الحجة، هو سماها عشر ذي الحجة مع أن اللي تصام تسع، لأن اليوم العاشر لا يجوز صومه لأن يوم العيد، يوم العيد منهي عن صومه، وإنما من باب التغليب صيام عشر ذي الحجة، وإلا اللي تصام هي الأيام التسعة من أول الشهر إلى نهاية اليوم التاسع، أما العاشر فلا يجوز صومه. ذكر فضل هذه الأيام أو ما يدل على فضل هذه الأيام بما جاء من حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. وقوله العمل الصالح يشمل الصيام، يشمل الصيام ويشمل الصلاة ويشمل قراءة القرآن والذكر والصدقة، كل عمل صالح يدخل في هذه الأيام التي يستحب العمل فيهن. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. يعني أن العمل الصالح في هذه الأيام لا يعدله أي عمل إلا عمل خاص، وهو الجهاد إذا كان على هذه الصفة، أن خرج الشخص بماله ونفسه ولم يرجع لا بماله ولا بنفسه، فهذه الخصلة هي التي تفوق بقية الأعمال. أما ما عداها فالعمل الصالح في هذه الأيام العشر يكون لا يوجد أفضل منه. نعم.
قال رحمه الله: وصوم يوم عرفة كفارة سنتين وهو التاسع من ذي الحجة، وصوم عاشورا كفارة سنة وهو العاشر من المحرم، لما روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده.
نعم، يعني صوم يوم عرفة أيضا مما رغب في صيامه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر به سنتين الماضية واللاحقة، وكذلك صوم العاشر اللي هو صوم العاشر من المحرم عاشوراء، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة، أن يكفر. وهذا ترغيب في صيام يوم عاشوراء وكذلك في يوم عرفة. وصيام يوم عرفة يكون كما سيذكر المصنف لغير الحاج، أما الحاج ما يصوم يوم عرفة لكي يتقوى على الدعاء، أما غير الحاج فيستحب له أن يصوم يوم عرفة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء، لما روى ابن عمر قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. حديث حسن.
نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه مع أنه رغب في صيامه، وكذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان، هذا دليل على أنه يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة، بل عليه أن يتفرغ للدعاء، وإنما يصومه غير الحاج. أما يوم عاشوراء الذي هو يوم العاشر من محرم، فآكد ما يصام هو اليوم العاشر، اليوم العاشر من المحرم، والأفضل أن يضيف له اليوم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر. وصوم عاشوراء له ثلاث أحوال، أفضل أحواله أن يصوم ثلاثة أيام، اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، والحالة الثانية أن يصوم العاشر والتاسع أو العاشر والحادي عشر، الحالة الثالثة أن يقتصر على العاشرة وحده فيجزئه. لكن هل يكره أن يقتصر على العاشر وحده؟ نعم، من العلماء من كره ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما بعده أو يوما قبله، مع أن هذا الحديث يعني تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، وجاء فيه: خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. لكن من العلماء من قال أنه لا يكره ويجزي، وإنما يفوته أجر مخالفة اليهود، أجر مخالفة اليهود، لكن يكون مجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. فله الأحوال الثلاثة، لو صام ثلاثة أيام هذه هي الأكمل، التاسع والعاشر والحادي عشر، لو صام مع العاشر قبله يوم أو بعده يوم، هذه الحالة الثانية، ثم الحالة الثالثة إذا كان اقتصر على اليوم العاشر فيجزئه هذا الصيام. نعم.
قال: ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها فكأنما صام الدهر، لما روى أبو أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر.
أي نعم، هذا مما يدل على الترغيب في صوم الست من شوال، وأن من أكمل رمضان وصام بعده ستا من شوال كأنه صام الدهر كله، يعني صام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، رمضان 30 يوم عن 300 يوم، وستة من شوال اليوم عن 10، ستة تكم 60، 360 يوم، وهذه أيام السنة. فيكون من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كأنه صام حولا كاملا، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله فصل: ويكره إفراد يوم الجمعة بالصيام.
نعم، شرع المصنف الآن في ذكر الأيام التي يكره صومها أو ينهى عن صومها، فقال يكره إفراد الجمعة بالصيام، أن يفرد الجمعة بالصيام، لكن لو ضم يوما قبله أو يوما بعده زالت الكراهة. نعم.
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده.
نعم، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. ولما رأى صلى الله عليه وسلم أحد زوجاته صائمة صامت الجمعة قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري إذن، فافطري إذن. أي هذا دليل على أنه لا يفرد الجمعة وحدها بالصيام، لأنها عيد، لأنها عيد الأسبوع ولا تفرد، لكن لو ضم إليها يوما قبلها أو بعدها فما فيه بس.
قال ويكره إفراد يوم السبت بالصيام بالصوم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم.
أي نعم، قال ويكره إفراد يوم السبت بالصوم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فمثل ما ذكرت لكم العلماء يختلفون في إفراد يوم السبت، قيل أنه كالأربعاء والثلاثاء يعني يباح صومه وليس مستحب، وقيل إنه لا يجوز إلا في الفريضة لهذا الحديث لا تصوموا السبت إلا مما افترض عليكم، مع أن هذا الحديث يعني تكلم فيه، لكن إن لم يفرده وضم إليه يوما قبله كالجمعة أو يوما بعده فالأحد، فيخرج من المعنى المنهي عنه. ولذلك الحديث فيه لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم اختلف به أهل العلم، قيل منسوخ، وقيل بأنه شاذ، وقيل بأن الإفراد هنا كإفراد الجمعة، المقصود يضم إليه يوم قبله أو يوم بعده. لكن لو صادف مثل يوم عرفة أو يوم عاشوراء فإنه لا كراهة في الصيام، لأن الشخص هنا يصومه على أنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء لا على أنه يوم السبت. نعم.
فإن صامهما معا لم يكره، بحديث أبي هريرة. ويكره إفراد أعياد الكفار بالصيام لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها. ويكره صوم الدهر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له فكيف بمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا أفطر.
نعم، يقول ويكره إفراد أعياد الكفار بالصيام لما فيه من تعظيمهما والتشبه بأهلها. وهنا جاءت الكراهة لصوم يوم الأحد أو تخصيص يوم الأحد بالصيام، لأنه يصادف اليوم الذي يعتبره اليهود والنصارى عيدا لهم. نعم. ويكره صوم الدهر،
ويكره
يعني أن يصوم ولا يفطر، يكره هذا الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل بمن صام الدهر قال لا صام ولا أفطر، وهذا يعني دليل على عدم صحة وصال الصوم بدون انقطاع. نعم.
قال ويكره صوم الدهر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له فكيف بمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا أفطر. ولأنه يشبه التبتل المنهي عنه.
أي نعم، لأنه يشبه التبتل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويكره إفراد رجب بالصوم لما فيه من تشبيه برمضان.
أي نعم، يكره أن يفرد رجب بالصوم فيصوم رجب كله على اعتقادي أن هذا مستحب، لكن لو صام الأيام الثلاثة البيض أو صام الاثنين والخميس أو الأيام التي اعتاد صومها ما يدخل في المعنى المكروه. نعم.
وقد روي عن خرشة قال رأيت عمر يضرب أكف الناس حتى يضعوها في الطعام، يعني في رجب.
نعم، يعني الذين يعتقدون في رجب وأن له فضيلة خاصة به فيكونون قد فعلوا فعلا مبتدعا، ولذلك كان عمر يضرب من يفعل هذا الفعل، لأنه ما ورد تخصيص رجب بصيام أو بعبادة تخصه من سائر الشهور. نعم.
ويقول إنما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه، ثم
نعم
يقول
يعني رجب أهل الجاهلية يعظمونه، فإذا وجد من يتشبه بهم في هذا فيكون هذا من عمل الجاهلية وليس من عمل أهل الإسلام. نعم.
ثم يقول صوموا منه وأفطروا.
صوموا منه وأفطروا يعني لا تخصونه كاملا بالصيام. نعم.
وروى سعيد بن منصور أوله بمعناه ولم يقل فيه صوموا منه وأفطروا. وقال أصحابنا يكره صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان إذا كان صحوا، ويحتمل أنه محرم لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم والمعصية حرام.
يقول المصنف رحمه الله تعالى يقول وقال أصحابنا، يقصد الحنابلة، يكره صوم يوم الشك وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان إذا كان صحوا. يعني تقدم ذكرنا أن يوم الشك هو ليلة الثلاثين من رمضان، ليلة الثلاثين من رمضان، لكن الحنابلة يفرقون بينما إذا كان هذه الليلة الجو صحو أو ليس بصحو، فإن كان الجو صحوا فإنه يعتبرون هذا هو يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، لكن إذا كان الجو ليس صحوا فيرون أن الغد يصام على أنه من رمضان احتياطا، فلا يرون يعني الحنابلة أن صوم يوم الشك ليلة الثلاثين إذا كان الجو ليس صحوا، أما إذا كان صحوا فإنه يرونه صوم شك، والجمهور على أن هذا يوم يدخل في صوم الشك ليلة الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال فإن صومه يدخل في صوم يوم الشك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال يكره صوم يوم الشك وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أم رمضان إذا كان صحوا. إذا كان صحوا هذا خاص بإيش؟ بالمذهب عند الحنابلة، أما عند غيرهم ليلة الثلاثين من شعبان تعتبر داخلة في صوم الشك إذا لم يرى الهلال، والدليل يدل على ذلك، فإن حال دونه غيم أو قتر فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، فدل على أن ليلة الثلاثين حتى لو كان الجو صحوا سواء كان الجو صحوا أو ليس بصحو تدخل في يوم الشك. قال ويحتمل أنه محرم لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم والمعصية حرام. يحتمل حتى ولو كان صحوا، يقول يحتمل المصنف أنه يدخل في الشك لقول أبي هريرة من صام اليوم الذي يشك فيه أنه من شعبان فقد عصى أبا القاسم والمعصية محرمة. نعم.
وكذلك استقبال رمضان باليوم واليومين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صياما فليصمه.
أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم أحد رمضان بيوم أو يومين، يصوم قبل دخول الشهر بيومين أو بيوم، فلا يجوز هذا الفعل إلا لمن اعتاد صيام أيام معينة مثل الاثنين والخميس فلا بأس، هذا يصومه على أن اليوم الذي اعتاده لا على أنه ينوي به تقدم رمضان. نعم.
وما وافق من هذا كله عادة فلا بأس بصومه.
أي نعم، هذا تأكيد له، يقول وما وافق هذا من هذا كله عادة فلا بأس بصومه، إذا كان يصوم الاثنين أو الخميس فصادف أنه اليوم الذي قبل رمضان بيوم أو بيومين.
وقد دل هذا الحديث بمفهومه على جواز التقدم بأكثر من يومين، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان، وهذا حديث صحيح، فيحمل الأول على الجواز وهذا على نفي الفضيلة جمعا بينهما.
إنه قول لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، مفهوم أنك لو تقدمت بأكثر أن ذلك جائز، لكن أورد حديث أبي هريرة إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان، إذن هذا يفيد أنه بعد النصف من شعبان يتوقف الشخص عن الصيام. يقول نحمل الأول على الجواز، يعني جواز تقدم رمضان بأكثر من يومين، وهذا على نفي الفضيلة، يعني أنه يجوز لكن ليس هو الأفضل، الأفضل أن يتوقف عن الصيام بعد النصف من شعبان. نعم.
قال فصل ويحرم صوم العيدين عن فرض أو تطوع، فإن صامهما عصى ولم يجزئاه عن فرض، لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
نعم، لما فرغ المصنف من كلام على الأيام المستحبة ثم الأيام المكروهة التي يكره صيامها، شرع في الأيام التي ينهى عن صيامها ويحرم عن صيامها، ومن ذلك ذكر أنه يحرم صوم يومي العيدين، يوم النحر ويوم الفطر، قال يحرم صوم العيدين عن فرض أو تطوع، يعني لا يجوز أن يصومهما لا عن فرض ولا عن تطوع، يعني لا عن واجب يقضيه ولا أن يتطوع بهما. يقول فإن صامهما فقد عصى ولم يجزئه عن فرض، يعني إذا صامهما وهو منهي عن صيامهما والنهي يدل على فساد المنهي عنه، أثم لأنه فعل ما نهي عن فعله، وفي الوقت نفسه لم يجزئه عن الصوم الذي نواه. نعم.
ولا يجوز،
وذكر أيضا الدليل حديث عمر بن الخطاب قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر اليوم الآخر تأكلون من نسككم، يعني من يقصد الحج، يقصد الحج. نعم.
ولا يجوز صيام أيام التشريق، لما روى نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وفي صيامها للفرض روايتان، إحداهما يحرم لهذا الحديث، والثانية يجوز لما روي عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وقسنا على صوم المتعة صوم كل فرض لأنه في معناه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز صيام أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه تسمى أيام التشريق لأنهم كانوا يذبحون الأضاحي ويضعونها في الشمس، يعني تشرق عليها الشمس، سميت أيام التشريق. فقال لا يجوز صيام أيام التشريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أيام التشريق أيام أكل وشرب، وإذا كانت أيام أكل وشرب بشرع من الله عز وجل فهذا دليل على أنه ينهى عن صيامها. يقول وفي صيامها في الفرض روايتان، يعني لو صام أيام التشريق عن عن صيام قد وجب عليه، صيام وجب عليه، فقال فيهما روايتان، إحداهما يحرم لهذا الحديث وهو أنها أيام أكل وشرب، والثانية يجوز لما روي عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني المتمتع الذي لا يجد الهدي يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه 3 أيام التي في الحج رخص له النبي صلى الله عليه وسلم للمتمتع الذي لا يجد الهدي أن يصوم هذه 3 أيام. وهذه 3 أيام مش حكم صيامها بالنسبة للمتمتع الذي لا يجد الهدي، صومها واجب، فأبيح له صومها في هذه الأيام 3. هل يقاس عليها الواجبات الأخرى؟ شخص عليه من قضاء من رمضان فيصومها في 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 هذه الأيام 3 أو لا تقاس عليها؟ يقول وقسنا على صوم المتعة صوم كل فرض لأنه في معناه. هل هذا القياس صحيح أو ليس بصحيح؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذه 3 أيام لأنها أيام أكل وشرب، ورخص في صومها للذي لا يجد، الذي لا يجد الهدي وهو متمتع. إذن الرخصة جاءت في شيء خاص وهو إيش؟ المتمتع الذي لا يجد الهدي، لأنه يجب عليه أن يصوم 3 أيام وما بقي من أيام الحج إلا هذه 3 أيام ليصومها، فجاءت الرخصة هنا في صوم الهدي. هل بقية الواجبات تقاس عليه أو لا تقاس عليه؟ ما تقاس عليه. لماذا؟ لأن النصر الأصل في هذه الأيام هو النهي وعدم الصوم، وأن الله جعلها عيدا للمسلمين يأكلون ويشربون ويعني يتمتعون بما أباحه الله لهم في هذه الأيام 3. خاص النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة المتمتع الذي لا يجد الهدي، فيتوقف على ما جاءت الرخصة فيه، وما لم ترد فيها الرخصة نرجعه إلى الأصل، والأصل هو عدم صيام هذه الأيام 3، وإنما يصوم بقية الأيام الأخرى التي لم يرد النهي فيها. نعم. فصل.
قال رحمه الله: فصل. ومن دخل في صيام تطوع فله الخروج منه ولا قضاء عليه، وعنه عليه القضاء لأنه عبادة فلزمت بالشروع كالحج. والأول المذهب لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما، ولأن كل صوم لو أتمه كان تطوعا لا يلزمه إتمامه، إن خرج منه لا يلزمه قضاؤه، كما لو اعتقده من رمضان فبان من شعبان.
نعم. المصنف هنا يذكر مسألة، وهي الإنسان إذا دخل في أمر يتطوع به ما هو واجب، هل له أن يقطعه؟ فنص هنا على أن من دخل في صيام تطوع فله الخروج منه ولا قضاء عليه، مثل صام يوم تطوع به ثم رأى أن يقطع صيامه، الصوم يجوز له أن يقطعه. لماذا؟ لأن في الأصل ليس بواجب عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فدل على أن التطوع لا يجب المضي فيه، إن أتمه فهذا هو الأفضل، لكن لو قطعه لا يلزمه القضاء وليس هو بآثم. وهذه الرواية التي هي المذهب. يقول: وعنه، وعن الإمام أحمد، أنها عبادة فلزمت بالشروع كالحج. الحج محل اتفاق بين أهل العلم، الحج والعمرة، أن الإنسان إذا شرع فيهما لزمه أن يتمهما، لأن الحج والعمرة يجبان بالشروع فيهما، حتى ولو كان نفل، لو كان عمرة نفل أو حج نفل، بمجرد أن ينوي ويدخل في النسك يصبح فرضا متعينا، لا يجوز رفضه ولا فسخه ولا يقطعه حتى لو أفسده، حتى لو أفسده يجب عليه أن يتم فاسده. فلذلك اتفق العلماء على أن حج التطوع وعمرة التطوع تصبح فرضا بالشروع فيهما، ولا يجوز رفضهما ولا فسخهما، وحتى لو أفسدهما يجب عليه أن يمضي فيهما فاسدتين وأن يتمهما وأن يقضيهما بعد ذلك. هل نلحق كل تطوع بالحج؟ هل نلحق كل عبادة يتطوع بها فنقول إذا شرع فيها تصبح واجبة وفرضا كالحج، أو نجعلها كالصيام التطوع إذا تطوع فله أن يقطعه؟ فمن أهل العلم من يقول كل من شرع في عبادة تطوع بها سواء كانت صوما أو صلاة تعين عليه أن يتمها قياسا على الحج، قياسا على الحج. ومن العلماء من قال أن كل تطوع لا يجب إتمامه إلا الحج للدليل الخاص به ولأنه يختلف عن غيره، ما عدا الحج فيجوز له أن يقطعه ولو قطعه ليس عليه قضاء. فالصلاة والصيام يجوز له المكلف أن يقطعهما إذا كان نفلين، إذا كان نفلين ولا يلزمه قضاؤهما. فالمتفق عليه هو إيش؟ هو نفل الحج ونفل العمرة، هذا هو المتفق عليه أنه يجب المضي فيه ولا يجوز قطعه، ولو قطعه وجب عليه أن يتمه وأن يقضيه. بقية النوافل هي التي محل خلاف، الصوم جاء فيه دليله الخاص والحج جاء فيه دليله الخاص. دليل الصوم الخاص أنه يجوز قطعه ولا يجب إتمامه ولا قضاؤه، الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. الحج ورد فيه الدليل الخاص والعمرة أنهما يجبان بالشروع فيهما. بقي الصلاة، بقي الصلاة والصدقة، هل يجب عليه الإتمام؟ ولو لو لم يفعل هل يجب عليه القضاء؟ هل نلحقهما بالصوم أو نلحقهما بالحج؟ هذا محل الخلاف، والذي يظهر أن الحج ينفرد بالأحكام هو والعمرة وليس كغيرهما، وورد فيهما ما يدل على وجوب المضي فيهما، وأن غير الحج والعمرة ورد ما يدل على عدم وجوب الإتمام مثل الصيام على سبيل الخصوص بما أورده المصنف، وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما فلما قدم له الحيض أفطر، ولو كان لا يجوز له ذلك لما فعل. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، فهذا دليل على عدم وجوب الاستمرار وعلى عدم وجوب القضاء لو لم يتم صيامه المتطوع به، وكذلك مثله الصلاة. نعم.
قال وإن كان الصوم مكروها فالفطر منه مستحب، لما روي عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمتي أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قلت لا. قال فأفطري.
نعم، يعني إذا كان شرع في صوم ورد النهي عنه أو يكره مثل صوم يوم الجمعة فإنه يكره له أن يستمر فيه ولا يقال بالوجوب. ثم ذكر ما يدل على ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة التي صامت يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. فدل على أن الصوم المنهي عنه أو الصوم المكروه لا يجب، لا يستحب أن يتمه لو شرع فيه، بل عليه أن يقطعه. نعم.
قال وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم.
نعم، يقول وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم، أي أنه يجوز له أن يقطعهما ولا يجب عليه أن يتمهما ولا يجب عليه أن يقضيهما إلا الحج والعمرة. نعم.
إلا الحج والعمرة. وعنه أن الصلاة أشد فلا يقطعها، ومال إليها أبو إسحاق، لأن الصلاة ذات إحرام وإحلال، فأشبهت الحج. والمذهب الأول لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة والحج.
كالصدقة، نعم. يقول سائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم، كالصوم يعني في جواز الفطر وعدم وجوب الإتمام، إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة هذه محل اتفاق. وعنه يعني رواية عن أحمد أن الصلاة أشد، يعني أشد من الصوم، فلا يقطعها. ومال إليها أبو إسحاق الجوزجاني، قال لأن الصلاة ذات إحلال وإحرام فأشبهت الحج، فأشبهت الحج. قال والمذهب الأول، المذهب الأول أن الصلاة كالصيام لا يجب المضي فيها ويجوز له أن يقطعها وليس عليه قضاؤها. قال لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة، يعني الإنسان لو ما شرع في الصلاة التي هي نفل ما وجبت عليه، فكذلك لو شرع فيها ما تصبح واجبة عليه إلا إذا دل دليل كالحج، وليس هناك دليل يوجب الصلاة بخصوصها كالحج، فتبقى كالصيام الذي دل الدليل على عدم وجوبه بالشروع فيه. نعم. قال والحج والعمرة،
قال والحج والعمرة يخالفان غيرهما لأنه يمضي في فسادهما فلا يصح قياس عليهما.
نعم، الحج والعمرة يخالفان غيرهم. أولا للدليل، وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. فلذلك أجمع العلماء على أن من شرع في حج نفل أو عمرة نفل وجب عليه أن يتمهما وأصبح فرض بالشروع فيهما، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يمضي في فاسدهما، يعني ما في عبادة تمضي في فاسدها إلا الحج والعمرة. لو أفسد الصلاة وجب عليه أن يقطعها، لو أفسد الصوم بطل الصوم، لكن الحج لو أفسده يجب عليه أن يمضي ويتمه مع أنه فاسد. فقياس غير الحج على الحج يكون قياس مع الفارق، ولذلك قال لأنه يمضي في فاسدهما فلا يصح القياس عليهما. نعم.
قال ومن دخل في واجب كقضاء أو ندر غير معين أو كفارة لم يجز له الخروج منه، لأنه تعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، فإن خرج لم يلزمه أكثر مما كان عليه.
أي نعم. قال من دخل في واجب، صوم واجب كقضاء عليه من رمضان أو نذر غير معين فدخل فيه أو كفارة من الكفارات، قال لم يجز له الخروج منه، لأن هذا ليس نفل، هذا واجب، وما كان واجب إذا شرع فيه الإنسان وجب عليه أن يتمه. قال لأنه تعين بدخوله فيه فصار كالمتعين بالزمان، صار كالمتعين بالزمان الذي هو رمضان. طيب إن خرج منه، قال لم يلزمه أكثر مما كان عليه، دخل في قضاء صوم يوم أو أيام من رمضان فأفسد هذا الصيام، عليه كفارة؟ لا، ما عليه كفارة، لأن الكفارة تخص الزمان الذي هو رمضان، أما غير رمضان إنما يجب عليه مثل ما يعني قطع اليوم الذي قطعه، يجب عليه أن يأتي بيوم بدله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفت؟ اسمع الجواب. الشخص يسأل يقول هل أكرر العمرة في سفرة واحدة؟ يعني العمرة لا تكرر في سفرة واحدة، يعني بعض الناس ينشئ العمرة من بلده أو من أي مكان، فإذا وصل مكة كرر العمر من مكة، يخرج للتنعيم والعلف يأتي بعمرة واحدة أو اثنتين أو أكثر، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في سفرة إلا مرة واحدة، وكذلك الصحابة ما في أحد منهم كرر العمرة في سفرة واحدة، كرر العمرة في سفرة واحدة. فالعمرة لا تكرر، كل عمرة تحتاج أن تنشي لها سفرة مستقلة، أن تنشي لها سفرة مستقلة، هذا هو يعني السنة وهذا هو الأفضل. يقول هل يكره، ما أدري الكلام اللي هو إيش الأخ يسأل عن كلام المصنف، يقول يكره صيام، يعني إذا شرع في يوم صيام يوم يكره صومه مثل يوم الجمعة، المستحب له أن يقطع هذا الصوم، هذا معنى كلام المصنف، يكره له أن يستمر في صوم هو في الأصل مكروه. فلو صام الجمعة وحده أو السبت وحده على اعتبار أن السبت مكروه صيامه، أو الأحد إذا اعتبرنا أنه مكروه، هنا يقال له لا يتم، يكره له الإتمام بل يقطع، هذا مقصود المصنف، هذا مقصود المصنف، والله أعلم.